أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أولا أقدم اعتذارا لأنني من الإخوة وهذا دأبي ودأبهم، نسأل الله أن يصلحنا جميع المسلمين. فالحمد لله رب العالمين، حتى لا يغضب ضيوفنا أن كان عندي ضيوف فكان حقهم الإكرام وأنتم أهل الكرم فاضطررنا إلى هذا التأخير فسامحونا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. ولكن هذا فضل أهل عصرنا ونحن منهم كما ذكرنا، أنما غالبا وقد ذكرنا هذا ويأتي له مزيد تفصيل في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله، خطبة الجمعة هنا على هذا المنبر بإذن الله، إننا إذا انشغلنا بعمل ضيعنا بجواره أعمالا، نسأل الله أن يهدينا وشباب المسلمين. مع أن الأصل في هذا الجمع ما أمكن، أن الإنسان يجب عليه أن يجمع بين الخيرين. غالبا تجد جوانب التقصير في هذا، الفقهاء في أبواب الفقه يعقدون بابا عند تزاحم الواجبات، ما هو الواجب عند تزاحم الواجبات في تقديم الأولويات أو في الجمع بين هذه الواجبات، كلام لطيف راجعوه ليس هذا موضعه، ولكن المقصود أننا وذلك بسبب فتور عزائمنا وضعف عزائمنا وقلة حيلتنا وهوان قوتنا أننا غالبا لا نستطيع أن نجمع بين عملين أو أكثر، وإنما غالبا أننا نؤدي عملا وإن ضاعت بجواره الأعمال، ولكن الموفق هو الذي يقدم الأقرب إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. في هذه الأيام ونحن في أشهر الحرم، وأنا حريص أن أذكر بصفة مستمرة بهذا الأمر، أننا في الأشهر الحرم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانتها وأمر الله بصيانتها، قال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، فالأشهر الحرم وقد ذهب تعظيمها من قلوب المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتوقف كثيرا معها هذه الأيام إخوتي في الله، أن نتوقف كثيرا، لأننا تعاملنا بالأشهر الأفرنجية واهتمامنا بها تعلمون أنه نابع من أن الرواتب المال مربوط بالشهر الأفرنجي، فصار عندنا هو المعلوم الموقع. أما الأشهر العربية فمرتبطة عندنا بتلاوة القرآن وقد حصل فيه التفريط، فلا نكاد نعرف، يعني إذا سألت أي إنسان اليوم النهاردة كم في الشهر يا أخي يقول لك على طول النهاردة 12-12 معروفة، لكن النهاردة كم عربي؟ جزاكم الله خيرا أن لأنكم أهل خير وبركة، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظ علينا عليكم الإيمان، لكن أصل إذا سألت كثيرا من الناس عن الشهر العربي النهاردة كم لا يدري، وإن كنا ندري أننا في رجب هذه الأيام فهذا سبيل الاهتمام، فالمقصود أننا لذلك ينبغي أن تعظم تلك الأشهر في قلوبنا، لا بأمرنا ولكن بأمر من؟ بأمر الله، أن الأشهر الحرام أشهر معظمة لها مزيد فضل، لها تحتاج إلى مزيد عمل، تحتاج إلى انتهاز فرص، لأنك توشك أن تموت فتلقى الله. إخواني، كأنكم بالحافظ الذي قد حرسكم وقد حصدكم بعد أن غرسكم وبعث الموت فسيب فرسكم وفرسكم. إخواني، كأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد حفظكم بعد أن غرسكم وبعث الموت سيب فرسكم وفرسكم، فلينوا إلى التقى في هذه الأشهر وخلوا شرسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه أوقات معظمة وساعات مكرمة، وقد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وامحو خطيئاتنا. نعم، قد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا، بيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة، فالملك يكتب خطاكم ونفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لقد ضيعتم معظم السنة. نعم، إن الذي ينظر إلى حال الآن يتذكر أن رمضان كان منذ قريب، ليس بنا به كثير كبير عهد، من قريب كان رمضان وها نحن نوشك أن يدخل علينا رمضان. ضاعت سنة من العمر. قل لي بربك، في هذه السنة اقتربت من الله أكثر أم تباعدت عنه أكثر؟ في هذه السنة كتب لك فيها براءة من النار أم خلود في النار؟ في هذه السنة كتب لك عتق رقبتك من النار؟ في هذه السنة تبت توبة محت السالف أم زودت ذنوبك وسودت صحيفتك أكثر؟ لنا وقفة، لا بد من هذا. نعم، لقد ضيعتم معظم السنة، فدعوا الآن هذه السنة واسمعوا المواعظ، فقد نطقت بألسنة، ودعوا الخطايا فيكفي ما قد وكسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. البدار البدار قبل الفوت، الحذار الحذار قبل الموت، الحذار الحذار فقد قرب الموت، اليقظة اليقظة فقد رفعت الصوت، قبل أن يضيق الحساب محبسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. لا بد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح، فاملأوا الأوقات بالعمل الصالح، فإنكم إن نزلتم بطون الصفائح آنتكم عملكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اعزموا اليوم على ترك الذنوب، يا رب تب علينا يا رب العالمين. اعزموا الآن على ترك الذنوب. كثيرا ما أقول لكم، فرصة أن تتوب الآن، أنت الآن تستطيع أن تتوب، لا تدري بعد ساعة هل تستطيع هذا وتطيقه أم لا، قد لا تستطيع. إذا خرجت من هذا المسجد وتعرض على نفسك التوبة فقد لا تواتيك نفسك أبدا أبدا، أو قد تموت أو قد تشغل. فالآن فرصة، الآن قدم عزيمة، نية صالحة صادقة، يعلم الله صدقها من قلبك فيتوب عليك. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. اعزموا الآن على ترك الذنوب واجتهدوا في إزالة العيوب، واحذروا سخط علام الغيوب، واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم هذا ولا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. مجلسنا هذا خاص الليلة بذكر فضائل الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وسياقه في علامات صحة القلب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة. يعني قبل أن أنسى، أن أرى ورقات تنزل من عند النساء ولا تصل إلينا هنا، فالأخ اللي تنزل عليه ورقة يوصلها الله يكرمكم، جزاكم الله خير. في ورقة نزلت من شوية وما وصلت. فسياق مجلسنا هذا الكلام عن سلامة القلب، علامات صحة القلب. أول علامة من علامات صحة القلب ذكرناها صحة اللسان، فمن كان صاحب قلب سليم شرط هذا أن يكون لسانه سليما. وقد ذكرنا سابقا لو تذكرون أننا قلنا أن كثيرا من العوام يكلمك يقول لك أدم هنا أبيض ويشير إلى قلبه خلاص لك انا ما فيه، انا الحمد لله قلب ابيض، ادام ما باذيش الناس خلاص مش مهم، وتلاقيه ما بيصليش، لا يصلي ولا يعرف شيئا عن دين الاسلام، وهذا غلط محض وتلبيس من الشيطان فرس. فلو كان القلب ابيض فلا بد ان يكون اللسان طاهر شرط. فالقلوب كالقدور والسنتها مغارفها، القلب كالقدر واللسان كالمغرفة. فاللسان يخرج ما في القلب، اللسان يخرج ما في القلب، يخرجه يطلعه يطلع اللي في القلب. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا اللسان دليلا على ما في القلب ومخبر به. وأنا ينبغي أن أسوق جملة واحدة اليوم في أهمية اللسان في معاملة العلماء، جملة واحدة لا أسوق غيرها، وهي للإمام تاج الدين السبكي قال: وينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم. المقصود هنا الشاهد جايهم في الكلمة الجديدة: فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. هذه أهمية ضبط اللسان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شغلا بإصلاح أنفسنا. فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول الشيخ: ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين فلان وفلان. ثم ذكر ألفاظا ثم أسماء ثم قال: فإذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم واجتهاداتهم وتأويلهم محامل، وربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة، فقد شهر السيف على تأويلات. واضح الكلام؟ نسأل الله عز وجل أن يصلحنا والمسلمين. فالمقصود ضبط الألسنة. للأسف الشديد أنه قد بلغني أن إحدى الأخوات وبمنتهى الجرأة قد اتصلت وتكلمت بسوء أدب، نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه والمسلمين والمسلمات. وقالت: يعني إزاي يقول الإمام النووي رضي الله عنه، هو الإمام النووي ده كان من أهل الجنة؟ فقلت: هذا سببه عجز في الفهم، حين نقول رضي الله عنه هو دعاء بأن يرضى الله عنه وليست شهادة منا بأن الله رضي عنه، وإنما المقصود ندعو الله له، نسأل الله أن يرحم سائر أئمتنا. اللهم ارحم أئمة المسلمين وارض عنهم أجمعين واجعلهم عندك في أعلى عليين. مقصود أيضا وسائل آخر أنها شنعت في مسألة أني قلت صوم اثنين وخميسين، قالت: هذه بدعة. قلت: وللأسف الشديد مرة أخرى من قبل الجاهل قلت أن الحديث عند أبي داود والنسائي وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وعن أنس وعن هنيدة بن خالد، هذه ثلاث روايات أروي رواية أبي داود عن هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين وخميسين، أول اثنين وخميسين. هذا نص الحديث، ومن شاء أن يراجعه فليراجعه في الفتح الرباني، وسنده جيد كما قال فتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في الجزء العاشر صفحة 316، في الجزء العاشر صفحة 316. أما في سنن أبي داود، أما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في الجزء الثامن صفحة 112 في صحيح مسلم شرح النووي ذكره الإمام النووي في شرح حديث أن رسول حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر من ذي الحجة فساقه في الشرح وصحح إسناده. المقصود أننا أيها الإخوة أتينا من قبل ألسنتنا، نسأل الله أن يرزقنا ضبط الألسنة، وخير عمل للمرء إن لم يكن في عمل صالح أن يسكت. قال صلى الله عليه وسلم وشددنا في هذا الحديث في اللقاء الماضي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لماذا ننسى دائما قول النبي: وهل يكب الناس في النار، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نعوذ بالله من هذا الحصاد السيء. لما ينبري كثيرا منا في هذه الأيام بإطلاق لسانه في كلام لا ينفعه بل يضره، وإن كان يظن أنه لا ينفعه ولا يضره فالسكوت عنه أولى حتى لو لم يكن يضرك، فإن لم يكن ينفعك اسكت بنص الحديث، فليقل خيرا أو ليسكت، فيه ندب إلى أن تسكت أن تسكت. صار السكوت عزيزا هذه الأيام يا إخوة للأسف الشديد، وصار الحكم على الناس وعلى الأشخاص بيتنا عند الناس. ولذلك سيأتي معنا في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى كلام عن الصبر، وأنه ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ناس يظنون أن الصبر ليس إلا على البلاء فقط، أنك صبر على الطاعة، والناس يتفاوتون في هذه الثلاثة. فهناك أقطع على هذه القطعة الصغيرة من الخط، هناك قوم يصبرون على قيام الليل وصيام النهار ولا يصبرون على أن يمسكوا ألسنتهم عن الغيبة والنميمة وعن الكذب والافتراء وأذى المسلمين. هناك ناس كثيرون وهذا واسع تجده يصبر على صيام وقيام ولا يصبر على إمساك لسانه عن الحرام. ومثاله أن هناك من يصبر على الصيام والقيام ولا يصبر على غض بصره عن الحرام. واقع، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. ولذلك محبة لكم، وإني والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، والله إني أحبكم في الله، وإني لكم ناصح أمين، أنصحكم والله أن تضبطوا نساءكم، فهن سبب كل بلاء وشر. وما منكم أحد في هذا المجلس إلا وله أخت أو ابنة أو زوجة أو أم، فضبطوا نساءكم على مقتضى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تشتغل المرأة إلا بما يعنيها، اضبطوا نساءكم، فإن هؤلاء النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولو سخت الكلام في التحذير من خطورة النساء لقالوا كما يقولن أنه عدو للنساء، ولكن أبدا والله لا أسوق إلا كلام الله وكلام رسوله. يكفي فيهن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت عائشة أو أمر عمر، قال: إن كنا صحبات يوسف، مروا على ذكر فليصلي بالناس وما وراءها. يكفي فيها قول عمر لما تدخلت زوجته فيما لا يعنيها، قال: ما لك أنت يا عدوة نفسك، ما لك أنت وأمور الرجال يا عدوة نفسك، ما أنت إلا لعبة يلعب بك ثم تتركين. بمثل هذا تضبط النساء. لما أشرت إشارة إلى حقوق الرجل وحقوق المرأة قلت أننا لا نستطيع أن نأتي بمسطرة وقلم ويضع خط ونقول هذا حق الرجل وهذا حق المرأة، وإنما الحقوق بينهما تكون على التراضي، تكون على الكرم، على أن يكون الرجل كريما. خياركم لنسائهم، هذا كلام صلى الله عليه وسلم أن يقيم. ولكن ليس معنى هذا تبادل المراكز، أن تصلح المرأة رجلا ويصلح الرجل امرأة، أن تكون هي التي تقود البيت، أن تكون هي صاحبة الكلمة، أن تتكلم وتقول له اسكت فيسكت. لا، كلمة المشهورة بقى خليك راجل يا راجل، خليك راجل يا راجل. فالمقصود أنك ينبغي أن تضبط النساء، لأنني أرى وهذه ظاهرة أظنها لم أرها إلا هنا، أن النساء يتحركن بطريقة عجيبة مع الجهل. ويرحم الله إخواننا فقد كانوا أعلم منا. إخواننا كانوا يتكلمون أن المرأة ينبغي ألا تدرس، وكلنا إزاي ما يصحش، ما ينفعش يعلم النساء إلا نساء، بعض مشايخنا أو أكثر المشايخ لا ما تدرس. فقد وصل الحد إلى أن امرأة قالت يجوز للحائض أن تصلي، بدها فقيها، فقالت الحديث في البخاري صلى عمر وجرحه يصعب دما، فهو هي بتصعب دم هي كمان يبقى تصلي؟ فالمقصود أننا ينبغي أن نضبط النساء، نسأل الله أن يهدي نساءنا ونساء المسلمين، ولهن في أنفسهن شغلا. لو شغلتهن في بيتك إنها تحفظ وتذاكر وتتعلم وتعلم وتتربى وتربي لما وجدت مجالا لقيل وقال وغير ذلك. المقصود ندخل في موضوعنا في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب لابن القيم، قال فصل في استقامة القلب. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا مستقيمة. قال وإنما يستقيم القلب باستقامة الجوارح، وإنما يستقيم القلب باستقامة الجوارح. فاستقامة القلب بشيئين، أحدهما بدل من شيئين، أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه. نسأل الله أن يرزقنا هذا. ثاني يا جماعة الكلمتين دول، يقول ابن القيم أول شرط لاستقامة القلب أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضى. يقول ابن القيم وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ما أسهله بالدعوى، أن الداعي الآن نقول والله أنا بحب ربنا أكثر من أي حاجة كلام، لكن يجي اللحاف يمتحنك في صلاة الفجر، السرير يمتحنك في قيام الليل، بتحب ربنا أكثر ولا السرير أكثر، ولا الدفء أكثر، ولا النوم أكثر، ولا الأكل أكثر؟ عند الامتحان. يقول ابن القيم وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله وأولاده وأبوه وأمه على ما يحبه الله تعالى. كثيرا ما يحدث هذا. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. هذا واقع. انتبه أخي في الله، أنك ما أحببت أحدا أو شيئا أكثر من الله إلا وعذبك الله به. لازم اللي بيحب الفلوس أكثر من ربنا ويقدمها على محبة الله ربنا يعذبه بالفلوس، اللي يحب امرأة ربنا يعذبه بها، اللي يحب ولد ربنا يعذبه به. هكذا كل من أحب شيئا غير الله عذبه الله به. ولهذا كان الشمس والقمر والمعبودات والمألوهات الباطلة تكون مع الكافرين في النار يعذبون بها. المؤذن. يقول ابن القيم: وسنة الله تعالى في من هذا شأنه، أي الذي يقدم محابه ومحاب أحبابه على محاب الله تعالى، أن ينكد عليه محابه، يدخل عليه النكد، تجده في أحسن لحظات حياته من وجهة نظره فيما هو يحبه يدخل عليه نكد دائما بصفة مستمرة، ينكد عليه محابه وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به، قضاء نافذ، وقضاء الله نافذ وأمره غالب، والله غالب على أمره، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره سلط عليه كان شؤما عليه، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. هذا قضاء الله، انتبه له. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، إن كثيرا منا يرى بعين الوطاويط، يرى الظلمة ولا يرى في النور، فيعيش في الظلمة ويظن أنها الحياة، يظن أنه إذا اشتغل بغير الله من الأمور الأسباب الدنيوية فإنها ستجلب له دنيا، وما تجلب له إلا إثما مبينا. يظن أنه لو أرضى الناس ولو بسخط الله سيرضون عنه، وهذا أبدا والله لا يكون. قضى الله قضاء أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، هذا واقع مشاهد، وكل يوم تعذب به وتلزخ من هذا الجحش وأنت لا تتوب ولا تشعر. كم من رجل أمنته فخانك، وأكرمته فأهانك، وأعطيته فحرمك ومانك، كم كثيرون هم، ثم تفضل رضاه على رضا الله ما زلت، وتعمل بهذا ما زلت، هذا سبيل آخره النار ولا بد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه لهذا، قد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب سواه عذب به، وأن من خاف غيره بخاف غير ربنا سلط عليه، وأن من اشتغل بغيره كان شؤما عليه، وأن من آثر غيره عليه على الله كان لم يبارك له فيه، ومن أرضى غير الله بسخط الله أسخطه الله عليه ولا بد. ثم يذكر ابن القيم الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي ويعلق عليه تعليقا لطيفا، فيسرق حديث الترمذي الصحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يقول ابن القيم: فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. شوف الكلام، فإن الله لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر خادعهم الله كما يخدعون المؤمنين، يخادعون الله
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. من الذي حارب؟ الله. مع أنهم يخدعون المؤمنين ولكن الله حاربهم. يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأخدعهم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يقول ابن القيم: لما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفأ نورهم ويحال بينهم وبين الصراط، والجزاء من جنس العمل، الظاهر غير المستر. وكذلك انتبه إلى هذه، ونسأل الله أن يستر عوراتنا. يقول ابن القيم: وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له عكسها. اللي بيخادع الناس في الدنيا يظهر خلاف ما يعلمه الله فيه. لما تشوفه من بره كده يا سلام، ابو بكر الصديق في خشوعه واخباته وخشيته، واذا خلا الى الله بارز الله بالمعاصي بالعظائم قدام الناس، خشوع والاخبات والخشيه والمسكنه والعلم قدام الناس، ومن ورا الناس جبار متكبر متغطرس متطاول صاحب كبائر. هذا الإنسان يظهر الله له في الدنيا أسباب النجاح والفلاح والفوز. ذكرت لكم قبل ذلك حديث، ما أقوله مش على إنه حديث لأني لا أعلم أصله، وأرجو من وقف عليه أن يدلني، وإن كنا قد سمعناه في المواعظ من الناس ولكن يحتاج إلى توثيق. أقوله وأعد أن أبحث عنه إن شاء الله، أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ناسا من الناس فيؤمر بهم إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها وشموا عبيرها ورأوا قصورها نودوا أن يصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة وندامة لم يرجع الأولون ولا الآخرون بمثلها، فيقولون: يا ربنا هل لا أدخلتنا النار قبل أن ترينا الجنة؟ فيقول: أردت بكم ذلك لأنكم كنتم تخشوا الناس ولا تخشوني، وتعملوا للناس ولا تعملوا لي، كنتم إذا لقيتم الناس لقيتموهم بخبتين، وإذا خلوتم إلي بارزتموني بالعظائم، فاليوم أذيقكم شديد عذابي ومزيد نكالي. نعوذ بالله من شر هذا. وإن كان هذا معنى هذا الكلام يطابق الآية التي في المنافقين، أنهم يدخلون مع المؤمنين على الصراط ويظنون أنهم سيجوزوه، حتى إذا أتوا عنه عنده طفئ نورهم وضرب بينهم بسور له باب. نسأل الله أن ينجينا وأن يصلح سرائرنا. اللهم أصلح سرائرنا. ولذلك كان أبو بكر الصديق إذا مدح قال: اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم اجعلني أفضل مما يظنون. هذا هو المطلوب، أن تكون في الظاهر في الباطن أفضل من الظاهر. هذا هو المطلوب، أن تكون في الباطن أفضل من الظاهر. هذا هو الواجب، هذا هو المراد، أن يكون باطنك أفضل. لذلك كثيرا ما أذكركم بهذا وأذكر نفسي، أنه ينبغي لكل مؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح، أن تكون له خبيئة، يعني حاجة ما حدش يعرفها بتعملها بينك وبين مين، ما حدش أبدا يعرفها في الدنيا لزوجتك. كان الرجل يعيش مع زوجته 20 سنة، يقوم الليل كل ليلة وهي لا تشعر، ورأسه ورأسها على وسادة واحدة وهي لا تدري، أين هو اليوم؟
رحم الله سلفنا الصالح. المقصود ندخل في فضائل الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. يقول ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخطوة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله. صح ولا لا؟ اي والله. لو كان لأحدنا عدو أيها الإخوة، لو كان لأحدنا عدو وهو يعلم أن عدوه هذا يترصده ويريد أن يؤذيه، هل ينام أحدنا عنه؟ أبدا، يظل يبحث إلى حين ينجو بها منه. فكيف الشيطان؟ يقولون في المثل: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فما بالك إن كان عدوك الشيطان؟ يقول الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بالأمر. والله يقول: والله أعلم بأعدائكم. ربنا عارف أعدائكم ودلك على عداوتي وأمرك أن تتخذه عدوا، ومع ذلك تنسى وتنام، والأشر من ذلك أن تتخذه وليا من دون الله والعياذ بالله. هذا العدو الشيطان، الشيطان المريب، لا يغفل عنك لحظة وأنت تريد أن تنجو منه. أين نجاتك؟ الله دلك أكثر من مرة، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني استعذ، إلجأ إلى الله. المثل الذي ذكرناه أظن مرة، أن أحد المشايخ سأل تلميذه قال: يا بني إذا وسوس لك الشيطان فماذا تصنع؟ قال: أدافعه. قال: فإن عاد؟ قال: أدافعه. قال: يا بني إذا نبحتك كلاب الراعي فما تصنع بها؟ قال: أدافعها. قال: فإن طردتك؟ جري طلاق. قال: أقاتلها. قال: يا بني ذاك أمر يطوس، استعن بالراعي يكفيك كلابه. قل للراعي حوش الكلاب يعمل ايه؟ انتهينا. فكذلك مع الشيطان، الشيطان يوسوس لك، تطرد انت الوساوس الشيطانية، تطرد يرجع تاني، تطرد. لا، هذا امر يطول. قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهت. انني لأعجب من حديث، حديث ان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله زراط حتى لا يستمع، حتى لا يسمع التأذين. فاذا قضي الاذان اقبل ليصد عن المسجد، فاذا ثوب بالصلاة وقيمة الصلاة ادبر، فاذا انقضى التثويب اقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فلا يدري العبد كم صلى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث متفق عليه. الشيطان حين يسأل أذان يجري. طب سبحان الله، ولما لا نستعمل هذا؟ لما لا نستعمله؟ أن نقول: الله أكبر أذانا في أذن طفل يبكي بالليل يصرع أو غيره، يجبر الشيطان وتنتهي القضية ولا تحتاج الأمور إلى عملية. المقصود أننا إذا ذكرنا الله كنا في حصن من الشيطان، في حصن من الشيطان. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة الواحدة أنه حصن لك من الشيطان، يا من تراودك نفسك بالزنا، يا من تراودك نفسك الشيطان، يوسوس الشيطان لك بالسرقة، يا من يوسوس الشيطان لك بالكذب، يا من يوسوس الشيطان لك بإزاء المسلمين، يا من يوسوس الشيطان لك بفعل معصية من المعاصي، إذا أردت أمانا ونجاة فعليك بذكر الله.
اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفطر الإنسان عن ذكر الله، وأن لا يزال لسانه لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وسب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوفع وكالذباب، يبقى قد الذبابة. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس وكف وانقبض. قال ابن عباس: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله عز وجل. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله عز وجل. الحديث المسند وهو منقطع أي ضعيف. وقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله، كل ده سبحان الله، كل ده قال الله عز وجل، ولا ذكر الله أكبر بعد أن ذكر الله الصلاة، قال ولا ذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة ذكر. خير أعمالكم وأزكاها أرفعها عند مليككم عند الله وأرفعها في درجاتكم، ترفعك درجات، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. يستدل بهذا الحديث على أن قاعدة الأجر على قدر المشقة ليست مضطردة. يقولوا أن كلمة الأجر على قدر المشقة ليست مضطردة، لأن هذا عمل سهل بسيط اللي هو الذكر، وهو أفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد ومن أن تلقوا عدوكم. كيف يكون هذا؟ فقيل لا، بل الذكر الذي هو بهذه المثابة أشق من الجهاد، لأنه ذكر بلسان يواطئه قلب، فتترتب عليه ثمراته ومقتضياته ونتائجه من غض البصر وكف اللسان وكف الأذى وعدم فعل الحرام والقيام بحق الله في سائر الأمور. الذكر هو هذا، مش ذكر اللي هو قال إيه إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. استغفروا ربكم، ما تصح، ليست هذه، وإنما أن تستغفر بحضور القلب، بقلب يبكي من خشية الله، أن تستغفر بقلب وأن تتوب بقلب وأن تذكر الله بقلب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل خير الأعمال وأزكاها أرفعها، أفضل، خير الأعمال وأزكاها وأرفعها، وأفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن ضرب أعناق العدو، ذكر الله عز وجل. والحديث صحيح، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. أي قوم يجلسون مجلس لا يذكرون الله فيه؟ اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. عشان كده لما نقول أما تسمع اسم النبي صلى عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يبقى ده كلام مهم، حتى لا تقوم عن مثل جيفة الحمار، أن تذكر الله بصفة دائمة مع هذا الذكر، حتى لا يكون هذا المجلس عليك حسرة يوم القيامة. وفي رواية الترمذي، فالأحاديث كلها هنا صحيحة، هذا كتاب صحيح الكلمة الطيب،
في رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، فصل عليه 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 الصلاة والسلام، إلا كان عليهم سرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. سرة يعني حسرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قوم في مجلس يذكرون الله فيه، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل مجلسنا هذا كهذا، اللهم اكتب لنا هذا الذي وعدنا به رسولك أن تحفنا تغشانا تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل السكينة ونذكر عند الله. هل تطمع في شيء أكثر من هذا؟ أبدا والله، والله ما نطمع في أكثر من هذا، أن تنزل الرحمة. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، أن تنزل علينا رحمة. الرسول قال كده: إن لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، إلا أن يعمني الله برحمة منه برحمة منه وفضل. فنحن نحتاج إلى رحمة، فمجلس كهذا تنزل عليه رحمة، هل نحن في غنى عنه؟ أبدا والله. نسأل الله أن ينزل علينا الآن رحماته، اللهم عمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأخرجنا من بيتك هذا مغفورا لنا أجمعين بسبب مجلس يذكر الله فيه. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، وهذه هدية لشباب المسلمين، رجلا قال: يا رسول الله، أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. صلى الله على الذي أوتي جوامع الكلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفي رواية قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله تعالى. وانظر إلى اللفظ أخي في الله، لا يزال لسانك رطبا، ملاحظ كلمة رطبا؟ أي أن اللسان بغير ذكر يكون جاف، وإذا كان اللسان جافا فارتباطه بالقلب وثيق، فسبب جفاف اللسان جفاف القلب. لذا قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله أن يرزقنا ألسنة رطبة بذكره ترطب القلوب وتطمئنها. فبذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. لذلك أوصاه الرسول قال: لا يزال لسانك رطبا، جعل الذكر رطوبة للسان، رطوبة للسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحي والميت، القلب اللي ما بيذكرش ربنا ميت، لأنه مش رطب، جاف. وطالما أنه جاف ما ينبتش فيه خير أبدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ماذا تريد بعد هذا؟ والله إن الإنسان لا يكاد عقله يطيش إذا سمع هذه الأحاديث. ربنا بيقول لك: فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى غني عزيز غير محتاج إلى ذكرك ولا ينتفع بذكرك، وأنت في مسيس الحاجة إلى أن يذكرك، في أمس الحاجة أنك إن ربنا يذكرك، ثم أنت تعرض فيعرض عنك. نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا نتيجة الإعراض عن الله. ذكر، ما تزعلوش مني يا شباب إذا أعدت عليكم السؤال مرة ومرة ومرة، أمور صغيرة يسيرة بسيطة ولكننا نتهاون فيها. من الذي واظب على الأذكار اليوم؟ إن أهم ما كان يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد إذا درست سيرته وتطلعت في حياته صلى الله عليه وسلم تجد إيه؟ أنه كان لا يفتر عن ذكر الله أبدا أبدا. إذا دخل البيت يذكر الله، إذا خرج يذكر، دخل المسجد يذكر، خرج المسجد يذكر، دخل الحمام يذكر، خرج الحمام يذكر، ركب دابة يذكر، لبس ثوب يذكر، جلس. ما جلس رسول مجلسا كما حدثنا الشيخ سامح جزاه الله خيرا يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت تواب الرحيم، في المجلس الواحد على طول، حتى إذا أراد شهوة من الشهوات عند الأكل يذكر، وبعد انتهاء الأكل يذكر، عند الشرب يذكر، عند قضاء شهوة المرء عند الجماعة يذكر. شيء عجيب جدا، هذه ملاحظة إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت حركة من حركات حياته وإن صغرت إلا وفيها ذكر لله. وعلى هذا يتأول ما قاله البعض أنه كان إذا خرج من الحمام من قضاء الحاجة يعني يقول غفرانك، لأنها لحظة لم يذكر فيها ربه، عجبتهم من وجوه تفسير الكلمة. كان هكذا، من منا قام بهذه الحقوق اليوم لم يفرط في شيء منها؟ من قال أذكر الصباح واستغفر 70 في كل مجلس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أذكر أدخل البيت والخروج من البيت وادخل الحمام وخروج من الحمام وادخل المسجد وخروج من المسجد وركوب الدابة ودعاء ختام المجلس وكل الأذكار؟ من واظب عليها مع أذكار المساء والتهليل 100 مرة والتسبيح 100 مرة والاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من واظب على مثل هذا؟ نجد كثيرا منا قد فرط. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتوب علينا من كل غفلة. نعم نحن بحاجة إلى أن ننتبه. يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا كان الله معك فمن تحتاج بعده؟ فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ في مجموعة من الناس زي هنا كده تقول لا إله إلا الله أو تصلي على النبي أو تستغفر أو تسبح أو تكبر يذكرك الله في ملأ. وهذه اللفظة يستدل بها بعض العلماء على أن الملائكة أفضل من البشر، لأن ربنا قال إذا ذكرني في ملأ يعني مجموعة من البشر من إخوانه ذكرته في ملأ خير منهم يعني من الملائكة. ويعني الترجيح في المسألة لابن القيم أن المرسلين من البشر أفضل من المرسلين من الملائكة، وأن الصالحين من البشر أفضل من الصالحين من الملائكة، ولكن هناك أفراد من الملائكة أفضل من أفراد من البشر، وهؤلاء الذين يذكر الله العبد فيهم بدليل قوله سبحانه وتعالى لجبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فيه فأحبه. فهكذا أمر الله جبريل أن يحبه، لأننا سنذكر أن الذكر سبيلا لأن يحبك الله، سبيل لأن يحبك الله لأنه دليل محبتك لله، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا سبحان الله، ما أجفانا مع الله، ما أسوأ أدبنا مع الله. الله يقول لك عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي وهرول إليك وأنت قاعد. كما يقول ابن الجوزي: كم نحركك وأنت قاعد. طفل الغفلة كلما حرك نام. لما يكون واحد غافل كلما تحركه ينام زي الطفل، لما تهزه ينام. طب نعمل فيه ايه؟ نسأل الله ينبهنا من غفلتنا. كلما حرك نام، ما فيش بقى الا الميه. ها نعم، نسأل الله عز وجل ان يوقظنا من غفلتنا. وعن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنه؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر. فأمر الله عز وجل بالذكر في كثير من الآيات، فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال في مدحهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. زي ما انت حافظ اسمك واسم ابوك، اذكر الله بهذه الطريقة. ففيه الامر بالذكر، ففيه الامر بالذكر بالكثرة والشدة، لشدة حاجة العبد اليه وعدم استغنائه عنه. عن مين؟ عن الله ولا عن الذكر؟ عن الذكر. طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. قال بعضهم: لو أقبل عبد على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. لو هو عمال يتقدم لربنا 1000 سنة، 1000 سنة ماشي ربنا، وفي لحظة وقف، يبقى اللي خسره في اللحظة دي أكثر من اللي كسبه في 1000 سنة. معلش بنضطر بعض احيان، ان كنت مرتاح كده خلاص ما كده، صلى على رسول الله ان احنا نعالج شيء من الواقع. احد الاخوه، مساله الربا اللي كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وقلنا ان كل تعامل مع البنوك فهو ربا. احد الاخوه قال لي: انا رايح اشتري سياره، تعال شوف العقد هيتم ازاي. فروحنا للصاله. ايوه عم الشيخ. قلت له: ايه نظامك؟ قال: والله انا الراجل ده بيقول انه مش عايز يتعامل مع البنك. فعشان نبقى صريحين وواضحين وتبقى الامور على المكشوف، يعني ان انا ما بعملش حاجه اكتر من اللي بيعمله البنك. انا بقول له: هو انت هتاخد مني برضه العربيه، وانا باخد مكسب 20%، المكسب بياخد 24، انا هاخد 20. طب كلام كويس، 20%. فتفاجئ ايه؟ ان هو بعد ما يجي يحسبها لقى المبلغ تضاعف. قال: لا، انت مش قلت 20%؟ يا 75 بقى 150. قال: لا، ده 20% في السنة، فأربع سنين يبقوا بكام؟ ب80%. شوف الكلام ده ذكرني بيه مسألة انك انت لو مشيت الى ربنا 1000 سنة ووقفت، تبقى الخسارة اكتر من بتاعة ال1000 سنة، لان هو المكسب بتاع الراجل ده مش 20% في المبلغ ده، 20% في الايه؟ في السنة. فانت كل يوم ليك مكتب، واليوم اللي بعديه دي فايدة مركبة بقى. دي مع مين؟ يا جماعة انتوا نمتوا؟ ما تقول لا اله الا الله. دي فايدة مركبة مع الله، يعني انت بتاخد كل يوم 20%، يبقى تاني يوم يبقوا كام؟ 40، والتالت 60، والرابع 80، والخامس 100%. كل 5 ايام، نفترض انها 20 يعني، مش 100%، فالمقصود كل 5 ايام بتتضاعف. فلما تيجي تقف في لحظة، ده انت هتاخد ضعف اللي انت عملته في 1000 سنة، فتلاقي نفسك خسران قد اللي خدته في 1000 سنة. عشان نقول: يا شباب ما تقفش، خليك دائم الانطلاق، خلي عملية الاحتراق في فرن صاروخ قلبك مستمرة عشان تفضل تنطلق لحد ما توصل الى اعلى درجة. لانك اذا فترت يوم، اذا جاءك الموت على هذا الفتور ستندم، والله ستندم أشد الندم. لحظة واحدة تفتر فيها عن ذكر الله أنت الخاسر. ذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل قال: ليس تحسر أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. طب إذا كان أهل الجنة هيتحسروا، أهل النار يعملوا إيه؟ ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. لحظة بس ما تذكرش ربنا فيها هتفضل تركي دم من أجل أن فاتتك. وعن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك. وقال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله، والذكر جلاء القلب. الذكر جلاء القلب. كثيرا ما نقول أن قلوبنا صدأت وعلاها الران، العيون قد جمدت، أين الدموع؟ أين البكاء؟ أين القيام الليل؟ أين التهجد؟ كل هذا يعينك عليه الذكر. عود لسانك الذكر، عوده إن لسانك شغال عمال على بطال في الذكر بصفة دائمة مستمرة، فيكون مشغولا. وإذا اشتغل اللسان بالذكر انشغل عن الكلام في غير ذكر الله، فذكر الله عز وجل دواء، وذكر الناس داء، وعلاج هذا الداء بذاك الدواء. ذكر الناس داء، تلاقي مجموعة من الناس كده أينما جلست، ده فلان قال وفلان عمل وفلان سوى وحصل وجيت وكان وحصل، علاج ده إيه؟ الذكر. اللهم اجمعنا على ذكرك دائما يا رب. نعم. ولذلك وخلي بالك برضه هنرجع للنساء تاني اهو، ان النساء اشر في هذا. ولذلك لما نبه الله في سورة الحجرات على بعض الآفات خاصة النساء، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء. مع أن كلمة قوم أصلا تشمل رجال ونساء، ولكن خاصة النساء لأن الآفة عندهم أكثر. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فالمقصود هنا أن الإنسان قد يسخر من إنسان أو يذكر إنسانا بعيب وأنت لا تدري من عند الله أفضل. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بذكره عن ذكر من سواه. فالمقصود أننا نتوقف عند هذا القدر من ذكر النصوص الذاكرة لفوائد الذكر وفضائل الذكر، ثم نبدأ في ننطلق انطلاقة أخرى في علامات سلامة القلب اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، ينبغي علينا في هذه الأيام، أيام الشتاء الفاضلة، في هذه الأيام أيام رجب الفاضلة، أن نسارع إلى الله عز وجل عسى أن نفوز، أن ندرك حظنا من الله. تبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن، واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته. أنت لا تدري متى يهجم عليك المرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وأنت لا تدري متى تسلب عنك العافية، أنت الآن في عافية، في عافية لا تدري. بادلوا بالأعمال سبعة، حديث في سنده كلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، والحديث ضعيف كما ذكرت. عجل اشتغل، بادر بكل خير ممكن ما دام الأمر يمكن، واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته. حاسبوا أنفسكم قبل الحساب، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، أعدوا للسؤال صحيح الجواب. يحيى بن معاذ الرازي قال: والله ما تفوهت بكلمة منذ بلغت إلا وأعددت لها جوابا. إن سألني الله لما قلت كذا وكذا قلت لكذا وكذا. من يوم ما بلغت بقى عندي 12 سنة إذا ربنا سألني قلت كذا ليه أقول له عشان كذا. هل أحد منا صنع هذا؟ أعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام، واغسلوا عن الإجرام عن الأجرام قبيح الإجرام قبل ندم النفوس حين سياقها، قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقها، قبل ذوق كأس مرة مذاقها، قبل أن تدور بدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأطواقها وتفترس في اللحود أخلاق أخلاقها وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقها، وتشتد شدة الحسرات حاسرة عن ساقها، وتظهر مخبآت الدموع بسرعة اندلاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق اختناقها، ويطول جزع من كان في عمره ناقها، وتبكي النفوس في أسرها على زمن إطلاقها، قبل أن تحبس في سريرك والتفت الساق بالساق، يومها تقول أطلقني يا ربي وأتوب. إخواني، هذا حادي الممات قد أسرع، هذه سيوف الملمات تقطع، هذه قصور الإخوان بلقع، بلقع يعني فارغة فاضية ما فيها أحد. مات صاحب المال فإذا المال يوزع، أنفعه حرصه حين سلب ما جمع أجمع؟ أنفعه حرصه حين سلب ما جمع أجمع؟ لما اتخذ منه كل اللي جمعه نفع حرصه. إنما هذه هي الدنيا فخذ منها أو دع، هي الدنيا كده، خذ أو اترك. إنما هذه هي الدنيا فخذ منها أو دع، إن وصلت فعلى نية أن تقطع، وإن بذلت فبعزيمة أن تمنع. انتظر سلبها يا مشغولا بها، هتتخذ منك أكيد، إن لم تتركها تركتك. انتظر سلبها يا مشغولا بها، وتوقع أسفا لكبد على حبها تتقطع. أتراها أنها ما علمت أنها تخدع؟ أفيها حيلة أم في وصلها مطمع؟ أين كسرى؟ أين قيصر؟ أين تبع؟ أين حاتم الجود؟ أين ما كان يجمع؟ أين قيس وسحبان؟ أين ابن المقفع؟ إنها لتمحو العين ثم للأثر تقلع. تمحو العين، تشيلك أنت كعين موجودة، وأيضا أثرك تزيله تقلعه، وأثرك تقلعه. كما ذكرت لكم أنه لو حتى أنه كلام يؤذيكم أنك ستموت، وأبوك سيموت، وأمك ستموت، وابنك سيموت، وزوجك سيموت، ستموت رغم أنفك وأنف من يتصدى لإصلاحك غير الله، ستموت، ستقلع أنت ومن بعدك. إنها لتمحو العين ثم للأثر تقلع، إن لك مقنعا في عرعضها لو كفاك المقنع. يا مفرقا في البلا قل لي لمن تجمع؟ إذا خلوت وخليت فكيف تصنع؟ أترى أنت عندنا وما تسمع؟ ها؟ أنت معنا ولا تسمع؟ يا أطروش، يا أطروش الشكوى، أما الحديث معك؟ أما الحديث معك؟ أما التخويف لك؟ وعجبا، رجب الأصم أم أنت؟ ها؟ رجب الأصم أم أنت؟ نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يسمعنا مواعظه، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اكتفي على هذا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.